نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، رسالة إلى الشباب، رسالة إلى الشباب، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الأغر الكريم المبارك. وفي مقدمتي أسأل ربي جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين، وأن يأخذ بأيديهم إلى مرضاته، وأن يردنا جميعا والأمة إلى دينه ردا جميلا. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. رسالة إلى الشباب، رسالة من قلبي إلى قلوب الشباب وإلى قلوب المسؤولين عن تربية الشباب، رسالة أوجهها من قلبي وأنا شاب مثلهم، أحس بما يحس وأعاني ما يعانوا. رسالة إلى الشباب، إلى هذا الشباب الطائع الملتزم بدين ربه جل جلاله الذي يسمعني الآن، وكذلك رسالة إلى العاصي الذي ما زال على فراشه للآن لم يخرج لصلاة الجمعة، رسالة إلى شباب الجامعة الذي انغمس داخل ما يسمى بالحرم الجامعي فنسي داخل الحرم المزعوم كل حرام، رسالة إلى الشباب الذي اعتصرته الآلام وأخاطت به الفتن من كل مكان، رسالة لآخذ بيدك وأنا أريد والله لك الخير، رسالة من قلبي وأنا والله أحب لك ما أحبه لنفسي، أحب لك الجنة، أحب أن آخذ بيدك وتأخذ بيدي إلى الجنة، رسالة إليك أيها الشباب في زمان كثرت فيه المغريات وانعقدت أمامك الآمال والأمنيات، رسالة لتعرف الطريق إلى رب الأرض والسماوات، رسالة من قلبي إلى قلبك، فخذها بقلبك وفهمها بنفسك ودع عنك ندوات الشياطين. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والصدق لتصل هذه الرسالة إلى قلبك. رسالة إلى الشباب لأقول لك فيها أولا، يا أيها الشاب، يا أيها الحبيب، يا أيها المؤمن، يا أيها التقي، الأعداء يريدونك والله يريدك، الأعداء يريدونك والله يريدك. ثم رسالة أقولها إلى الشباب ثانية، إن التشبه بالكرام فلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم رسالة ثالثة أوجهها إلى قلبي، إلى قلبك، لأقول لك فيها هذه نهاية الشباب، ثم رسالة رابعة أقول لك فيها: كيف تعود إلى الله؟ كيف تعود إلى الله؟ فانتبه أخي الحبيب، لكي تخرج بعد هذا اللقاء لعل الله عز وجل أن يعينك بهذه الكلمات أن ترسم طريقا لحياتك، لكي تثبت على دين ربك، لكي تبتعد عن ندوات الشياطين، لكي تترك الشبهات والشهوات خلف ظهرك، ثم تنطلق بقلبك وقالبك لتسعى إلى مرضات ربك. رسالة أوجهها أولا إلى قلبك لأقول لك فيها: الأعداء يريدونك، الأعداء يريدونك، والله يريدك. أريد بهذه الرسالة أن أملأ قلبك غيرة على هذا الإسلام، أريد بهذه الرسالة أن أملأ قلبك حمية لكي تنتصر لدين الله عز وجل. الأعداء يخططون لك ويدبرون لك ويكيدون لك ويسعون سعيا حثيثا، يسهرون الليل ويقيمون النهار لأجل أن يردوك عن دينك، مؤامرة يدبرونها بليل لينفذونها بنهار، ويسهرون عليها بالليل لينفذوها بالنهار، ويقيمون عليها بالنهار لتسهر أنت على تطبيقها بالليل. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. مؤامرة، الأعداء يريدونك، يخططون لك. ولو وقفت معي على تخطيط أعداء الله عز وجل لإثنائك وإبعادك عن دينك لوقف شعر رأسك. هذا قائد آخر الحملات الصليبية المعلنة، لويس التاسع، آخر الحملات الصليبية المعلنة، وإلا فإننا للآن ما انتهت الحملات الصليبية. يقول لويس التاسع الذي أسر في المنصورة وظل ما يقارب 9 أشهر يدرس نفسية الشعب المصري المسلم، ثم خرج بقاعدة بعد ذلك وهو يقول: إن التغلب على المسلمين بالسلاح وحده لن يكفي، إن التغلب على المسلمين بالسلاح وحده لن يكفي، إنما على أوروبا إذا أرادت أن تتغلب على المسلمين أن تحاربهم في نفوسهم وأن تقتلع العقيدة الإسلامية من قلوبهم. وصدق ربي، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهل تشمت أعداء الله فيك؟ هل تنفذ مخططات أعداء الله عز وجل وأنت ساهي غافل؟ صدق ربي حين يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ألم أكن لكم يسهرون الليل والنهار وينفقون الأموال الطائلة لكي يبعدوك أنت أيها المؤمن عن دينك؟ يقول صنويل زويمر، صنويل زويمر رئيس جمعية التبشير العالمية في مؤتمر القدس الذي عقد عام 1935، يقول: يجب أن نعد شبابا لا يعرف الصلة بالله، يجب أن نعد شبابا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرف الصلة بالله، يجب أن نخرجه من الإسلام. والكلام هذا الرجل الظالم، يجب أن نخرجه من الإسلام ليخرج الشباب مطابقا لما أردنا، همه الأول الحصول على شهواته وندواته بأي أسلوب وبأي طريقة. ثم يقول منصر آخر روبرت ماكس، روبرت ماكس يقول: لن تتوقف جهودنا في إبعاد الشباب عن دينهم، لن تتوقف جهودنا في إبعاد المسلمين عن دينهم حتى يرتفع الصليب في سماء مكة ويقام قداس الأحد في المدينة. أرأيتم إلى أين ينظرون؟ وكيف يخططون ويدبرون؟ بل ينفقون الأموال الطائلة لكي لا أقول ينصرونك، بل يخرجوك عن دينك. يخرجوك عن دينك سواء تنصرت أو تهوت أو غير ذلك، تخرج عن مصدر العز وأصل الشرف ومنبع الكرامة دينه الإسلامي. فوقفت والله على إحصائية أوقفت شعر رأسي أن الكنيسة أنفقت في إبعاد المسلمين عن دينهم في عام واحد، في عام 1991 أنفقت الكنيسة 181 مليار دولار، 181 مليار دولار ليبعدوك عن دينك. مخطط رهيب، مخطط يدبرونه ويأتون بعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التربية، كيف يستطيعون أن يغزوا المسلمين داخل قلوبهم وهم في أرضهم. مخطط لنشر الدعارة بين الشباب، مخطط لإفساد الشباب عن طريق الإيد، لا سيما شباب مصر وشباب الحرمين الشريفين، لا سيما شباب مصر وشباب الحرمين الشريفين يخططون ويدبرون ويريدون. لكن الله يريده، الله يريده، هم يريدون لك الشهوات والله عز وجل يريد لك الجنات. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريدك، الله يريدك لذاتك، الله يريدك أن تكون عبدا ربانيا، الله يريدك في وقت تطاول المجرمون على المقربين وعلى الصالحين، ثم تطاولوا بعد ذلك على الأئمة العلماء أمثال ابن حزم، ثم تطاولوا على الأئمة الأربعة الشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، ثم تطاولوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصل التطاول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تطاولوا على الله. فالله عز وجل يريدك أن تنتصر، الله يريدك أن تنتصر له جل جلاله ممن تطاول عليه على صفحات الكتب وقال بنفس الحرف: الله فنان فاشل. من ينتصر لله؟ من ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن صوره في صورة خنزير يقرأ القرآن؟ من ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قال: محمد مات خلف بنات؟ موسي ديان يقول في سنة 67: حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. من ينتصر لرسول الله إن لم تنتصر أنت؟ من ينتصر للقرآن، لهذا الكتاب العظيم؟ من ينتصر له ممن استهزأ به أمام الجميع في داخل الأرض المقدسة المباركة فلسطين، حين صمم عارض الأزياء الفاجر شارل لاجرفيلد، صمم فستانا عاريا لبسته عارضة الأزياء الفاجرة كلوديا شيفر، وخرجت ترقص بهذا الفستان في حفلة يهودية، وإذا على هذا الفستان مطبوع كلمات القرآن: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنني أذكر يوم خرجت راقصة في حفلة يهودية ولبست فستانا عليه صورة الزعيم الهندي الهالك غاندي، فلما بلغ ذلك الهنود عباد البقر أرسلوا رسالة شديدة اللهجة إلى اليهود، فأرسل رئيس وزرائهم اعتذارا رسميا عن هذه الفعلة. أنا من واحد من المسلمين ينتصر لله ولرسول الله وللقرآن حتى نرى اعتذارا رسميا على الأقل، وإن كان لا ينفع مع هؤلاء إلا السيف، لا ينفع والله مع هؤلاء إلا السيف. من ينتصر؟ الله عز وجل يريدك أن تنتصر للأقصى السبيل الذي يئن تحت وطأة الاحتلال أكثر من 50 سنة، الله يريدك أن تنتصر للمقدسات السليبة وللمساجد المهدومة التي تحولت إلى أماكن للرفث وإلى أماكن للدعارة، بل ربما انقلبت إلى كنائس. الله يريدك أن تنتصر للمسلمين المشردين المضطهدين المعذبين في كل مكان من هذه الأرض ففي فلسطين يكبر الجرح يوما بعد يوم. الله يريدك أن تنتصر وأن تدفع الضريبة كما يدفعونها هناك. الله يريدك أن تنتصر المسلمين في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين، في إندونيسيا، في إريتريا، في الصومال، في الجزائر، في مصر، في أوغندا، في كل مكان. فأينما وقعت يدك عشوائيا على العالم رأيت جرحا ينزف بدماء المسلمين، من ينتصر؟ إن لم تنتصر أنت، إنني أخشى أن ينطبق على هؤلاء الشباب الذين تخلفوا عن دفع ضريبة الإسلام لله عز وجل بدمائهم الطاهرة أن ينطبق عليهم قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله يريدك، يريدك أن تنتصر للمسلمات التي انتهكت أعراضهن أمام ذويهن وأهلهن في زمان فقدت فيه الأمة المعتصم، في زمان فقدت فيه الأمة المعتصم. الله يريدك والأعداء يريدونك. الله يريدك أن تعيد الأمجاد والأعداء يريدونك أن تكون تحت الأقدام. الله يريدك أن يرفعك إلى الثريا والأعداء يريدونك أن تكون تحت الثرى. الله يريدك أن تتربى على دين الله وأن تسير على نهج رسول الله. الله يريدك أن تتخرج في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم كما تخرج هؤلاء الأئمة الأعلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تخرجوا شبابا يريد الله والدار الآخرة. ومن ثم فإنني آخذ بقلبك إلى الرسالة الثانية التي عنونت هذه عنوان: إن التشبه بالكرام فلاح. يا أيها الشاب، ألست شابا في نفس سن الصحابة؟ ألست شابا عندك شهوات كما كانت عند الصحابة؟ ألست شابا تريد المتعة كما يريده الصحابة؟ فما الفرق بيننا وبينهم؟ لقد كانوا شبابا، والله كانوا شبابا مثلك، لكنهم واصلوا ليلهم بنهارهم فكانوا فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل. كانوا شبابا حملوا على أكتافهم عبء الدعوة الإسلامية، فصبروا وصابروا ورابطوا وثابروا حتى جاءنا الدين على طبق من ذهب بيسر وسهولة، ففرطنا فيه لما جاء بهذا اليسر. إن التشبه بهؤلاء الكرام هو الفلاح. إنني أعجب وأنت تعجب إذا رأيت أن الواحد من هؤلاء الصحابة يعدل أمة، يعدل أمة. فكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذا العدد الهائل الذي لم يجد الزمان بواحد منه الآن؟ ما جاد الزمان بواحد كصحابة رسول الله إلى الآن. كيف تجمع هذا العدد الهائل وصور في بوتقة التوحيد واستظل بمظلة الإيمان في وقت واحد لا يساوي في عمر الزمان شيئا، وكانوا شبابا مثلك؟ لكن يزول عجبك سريعا إذا علمت أنهم تخرجوا على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. إنني وأنا أبحث عن أمثلة من شباب الصحابة لأسوقها إليك لعل الحنية في تقليدهم والتشبه بهم تأخذك فتسير على نهجهم وتخطو على دربهم. وأنا أبحث عن أمثلة الصحابة دهشت، بل وفوجئت والله أن أكثر من هم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة الذين قاموا بدين الله كانوا شبابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية 40 سنة يوم أن جاءته النبوة، ومعه الصديق الذي آمن به سنه 37 سنة. ثم بعد ذلك أكثر الصحابة دون النبي والصديق كانوا شبابا. هل تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، عمر بن الخطاب الذي لو وجده الشيطان سالكا فجا لتركه وسلك فجا غير فجه، عمر بن الخطاب فاروق الأمة الذي فرق الله بكلماته بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب الذي إن يكن بعد رسول الله نبي فإنه عمر، عمر بن الخطاب الملهم المسدد، عمر بن الخطاب الذي أسلم فكان إسلامه فتحا عظيما شهارا نهارا للمسلمين، عمر بن الخطاب الذي هاجر من مكة إلى المدينة وحده، والذي قال على مجاري في مكة: من أراد أن تسكنه أمه فليتبعني بفضل الوادي. فما تجرأ واحد من صناديد الكفر أن يلحق عمر. أتدري لقد أسلم عمر بن الخطاب يوم أسلم وسنه كسنك أو أقل أو أكثر منك بقليل، 26 سنة، 26 سنة. هل تعلم أن عثمان بن عفان الحي التقي المنفق الورع المنفق الورع، عثمان بن عفان الذي استحيت ملائكة الرحمن منه، عثمان بن عفان الذي جهد وحده جيشا ليقابل أكبر محور للشر على ظهر الأرض، قوة الروم التي تعدل في زماننا أمريكا وأوروبا كما يقولون عنا محور الشر، ينطلق عثمان بن عفان ليجهز جيشا كاملا ليقابل المشركين الروم في معركة تبوك، حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين، واحدة فلما مات زوجه النبي الأخرى، ولو كان للنبي بنات غيرها لزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لعثمان. أتدري أن عثمان بن عفان أسلم وهو شاب مثلك، سنه 26 سنة كذلك؟ هل تعلم أن علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بطل الأبطال، هل تعلم أن علي بن أبي طالب بطل الأبطال الذي أسلم صبيا وهو ابن 8 سنوات؟ علي بن أبي طالب القائد المغوار الشجاع الذي نام على فراش النبي يوم الهجرة وهو يعلم أن من بالباب قد رفعوا السيوف يريدون رأس النائم، ومع ذلك جاد بنفسه بقوة قلبه وبشجاعة فؤاده ونام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يريدون رأس النائم، وسنه 17 عاما. هل تعلم أن علي بن أبي طالب بطل الأبطال رضي الله عنه الذي انطلق مجاهدا مع رسول الله في غزوة بدر، فقتل علي بن أبي طالب في غزوة بدر وحده، قتل علي بن أبي طالب وحده ما يقارب ربع المشركين الذين قتلوا يوم بدر، قتل من المشركين 70، قتل منهم علي بن أبي طالب وحده 15 بطلا وعلى رأسهم شيبة بن ربيعة، سنه يومها 19 عاما. هل تعلم أن علي بن أبي طالب بطل الأبطال الذي انطلق ليقتل زعيم المشركين وقائدهم النغوار عمرو بن عبد الود في معركة الخندق، قتله يومها يوم نظر عمرو إليه وقال: من أنت يا فتى؟ قال: أنا علي بن أبي طالب ابن 21 سنة. هل تعلم أن علي بن أبي طالب رفع الراية لكي يطرد اليهود طردة لا رجوع بعدها من الخيبر ليطردهم عن جزيرة العرب حين بشره النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته كما في صحيح مسلم، فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إنه علي بن أبي طالب. فتح الله على يديه خيبر وأدب اليهود وسنه 24 سنة. هل تعلم أنه علي بن أبي طالب الذي مات النبي وهو يقول عنه كما عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وسلمان. لا أقول يشتاقهم إلى الجنة، فهذا أمر لا شك فيه، بل الجنة تشتاق إلى أن يطأها علي بن أبي طالب. هل تعلم أن أبا عبيدة بن الجراح الذي حرر الأرض المقدسة وما حولها من الأراضي المباركة، قائد الجيوش الإسلامية المنطلقة لتحرير الشام وما فيها، أسلم يوم أسلم وسنه 26 سنة؟ هل تعلم أن الأخيار صغار السن كبار المقام؟ هل تعلم أنهم كانوا شبابا أصغر منه؟ فهذا سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الإسلامي المنطلق لتحرير مشرق الأرض، الذي أدب كسرى هرمز وملأ فارس، الذي ارتعد رستم وارتعد كسرى وهو في ملكه، لما كان يذكر أمامه أن قائد المعركة سعد بن أبي وقاص أسلم يوم أسلم وسنه 17 عاما. هل تعلم أن أخاه عمير بن أبي وقاص، عمير بن أبي وقاص أسلم ثم انطلق يريد الجهاد مع رسول الله في معركة بدر، فرده النبي لصغر سنه، لكن همته العالية أعلت سنه لينافح الرجال، فقال يا رسول الله نشدك الله ألا تمنعني من دخول الجنة، فرق النبي صلى الله عليه وسلم له وأذن له أن يقاتل مع المسلمين في معركة بدر. يقول سعد بن أبي وقاص فوالله لقد وضعت على ظهره حمالة سيفي لصغر سنه لا يستطيع وحده أن يحملها. سن صغير لكنها همة عالية. هل تعلم أن الصقرين الصغيرين البطلين العظيمين معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن عفراء، الصقرين الصغيرين الذين قتلا رأس الكفر وفرعون هذه أمة أبا جهل، كانوا طفلين صغيرين، لكن يا ليت الأمة فيها الآن كهذين الطفلين، لقد دمناهما قادة لنا. هل تعلم أن زيد بن حارثة الذي كان يلقب بزيد بن محمد، الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رفض أن يرجع لأبيه وإلى عمه يوم نظر إليهما بعد أن نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار رسول الله على عمه وأبيه، زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد أول معركة، حامل أول لواء يقاتل به أعداء الله من الروم في معركة مؤتة، أسلم يوم أسلم وسنه 20 سنة، وابنه أسامة بن زيد، هذا الشبل من ذاك الأسد، أسامة بن زيد بن حارثة الذي عقد النبي صلى الله عليه وسلم له اللواء قبل أن يموت، قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد اللواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وسنه 17 عاما وفي جيشه تحت إمرته أبو بكر وعمر ليقاتل الروم، عقد النبي له اللواء وهو ابن 17 عاما. هل تعلم أن رافع بن خديش وثمرة بن جندب طفلين صغيرين لم يتجاوز عمرهما 15 عاما، بل دون ذلك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك رسول الله في معركة أحد، فردهما النبي، سن الواحد منهما 13 سنة أو 14 سنة، فأتى ثمرة بن جندب قال يا رسول الله إنني أرمي كما يرمي الشيوخ. أتى رافع وقال يا رسول الله إنني أرمي كما يرمي الشيوخ فأجزني، فقال النبي أرني، فرمى فأجازه النبي. فأتى صاحبه المتنافس معه في طاعة الله ثمرة بن جندب وقال يا رسول الله أجزت رافعا ولم تجزني، ووالله يا رسول الله لو صارعته لصرعته. فقال النبي صارع، فصرعه رافع بن خديج. فأذن النبي لرافع، سهم في صدر رافع بن خديج، فأتى في المعركة إلى رسول الله وقال يا رسول الله انظر، فإذا سهم في صدره هو ثابت صابر يتحمل الأذى في سبيل الله. فقال النبي له يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة، وهي نصب السهم رأس السهم، إن شئت نزعت السهم والنصل والقطبة، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة في صدره، وأشهد لك يوم القيامة أمام الله أنك شهيد. قال يا رسول الله بل انزع السهم واترك القطبة. فنزع النبي السهم وترك رأس السهم في صدره، فظل نصف السهم في صدره ما يقارب 40 سنة حتى قربت خلافة معاوية بن أبي سفيان، فانفتق عنه هذا الجرح ومات شهيدا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن هؤلاء الصحابة جميعا قد تجمعوا في بيت واحد من الغلمان قامت على أكتافه وفي بيته أعباء الدعوة الإسلامية؟ إنه الأرقم بن أبي الأرقم التي كانت دعوة النبي تستجر في بيته، سنه يوم أسلم 11 عاما. هل تعلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يقود العلماء جميعا إلى الله، الذي يسبق العلماء إلى الجنة رمية بحجر، أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل مات وسنه 33 سنة بعد أن أرسله النبي ليعلم بلدة بأكملها، بل جمهورية بأكملها، يعلمهم دين الله في اليمن. هل تعلم أن زيد بن ثابت الذي أسلم هو صبي صغير، والذي مات النبي هو ابن 17 عاما، الذي جمع القرآن الذي بين يديك الآن، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن، تربى في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام وجمع القرآن وسنه 20 سنة، حتى قال والله لو حملوني، لو أمروني أن أحمل جبلا من مكانه لكان أهون علي من جمع القرآن. تعلم العبرية لغة اليهود بأمر رسول الله في 15 ليلة. زيد بن ثابت، هؤلاء هم الصحابة. ومن بعدهم الأئمة الأعلام الشافعي، وقبله مالك وأبو حنيفة، وبعده الإمام أحمد. هؤلاء الأئمة الأعلام كانوا أئمة للفتيا في عصرهم وهم دون 20. هل تعلم أن إمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان إماما للحديث وسنه 16 عاما، وألف المؤلفات العظيمة الصحيحة في الأحاديث النبوية المباركة الذي يعد كتابه الآن أصح الكتب على الأرض بعد كتاب الله جل جلاله. ألف هذه الكتب وسنه 18 سنة. هل تعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي كان يقول والله ما قرأت كتابا إلا نقش في ذهني، ابن تيمية الذي كان إماما لبلدته وهو ابن 11 عاما، وقرأ الكتب الستة ومعاجم الطبراني، وقرأ التفاسير ما يقارب 100,000 حديث، وسنه لم يتجاوز 16 عاما. هل تعلم أن من بعدهم من الأئمة الفاتحين والخلفاء الراشدين أمثال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، الخليفة الراشد السادس كما يقولون بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، عمر بن عبد العزيز الذي سار على دربهم ومشى على نهجهم، فأمسك الخلافة في زمان انتشر فيه الظلم، أمسك الخلافة في زمان كان الأمير على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وأمثاله على بلاد المسلمين، فلم يعد خطة الخمسية ولا عشرية ولا خمسينية، إنما خطته الاتصال بالله، أصلح ما بينه وبين الله، فأصلح الله له الأمة الرعية والأرض، بل كانت الذئاب تسير مع النعاج دون أن تؤذيهم، بل كان الصبيان يلعبون بالحيات دون أن تؤذيهم، ولم يحكم الأمة إلا ما يقارب سنتين وبضعة أشهر، ومات دون أن يتجاوز عمره الثلاثون. هل تعلم أن الأئمة الفاتحين أمثال محمد ابن القاسم؟ محمد ابن القاسم صاحب 17 ربيعا، 17 عاما، يفتح شبه الجزيرة الهندية وما فوقها من بلاد السند، يفتح الهند والسند وسنه، وهو قائد للجيش الإسلامي 17 عاما. هل تعلم أن محمد الفاتح، محمد الثاني الذي لقبه التاريخ بمحمد الفاتح، الذي كان سلطانا خليفة على المسلمين أيام الدولة العثمانية وسنه 20 سنة، خليفة سنه 20 سنة، لكنه لم يمل إلى ما مال إليه شباب الأمة الآن، إنما كان همه الأول هو أن يستعيد شأفة المسلمين وأن يرفع راية الموحدين، فانطلق بعد 2 سنين ليحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ليفتح الله على يديه مدينة القسطنطينية، ليحقق بشارة النبي بعد أن بشر بها النبي ما يقارب 8 قرون. ففتح القسطنطينية وهو ابن 22 سنة. فلما تجمع حلف الصليبيين في أوروبا وتجمعوا في يوغوسلافيا، جاءت المجر وجاءت يوغوسلافيا، الصرب والأكراد وغيرهم من الكروات، تجمعوا لكي يستأصلوا هذه الدولة الناشئة العثمانية، فانطلق إليهم محمد الفاتح ولم يمهلهم، ودخل وأدبهم وفتح بلقراد، ودخل وصلى في قلب بلقراد، ثم انطلق إلى المجر وصلى في أرض بودابست، ثم انطلق بعد 2 سنين ليفتح الله على يديه اليونان ويصلي في أرض أثينا، ثم انطلق ليفتح ألبانيا، ثم انطلق إلى إيطاليا وفتح معظم أراضي إيطاليا، ووقف على مشارف روما وقارب أن يحقق النبوءة الثانية لرسول الله بفتح مدينة روما، وفتح رومانيا، لكن وافاه الأجل قبل أن يفتح روما، فلعل الله أن يجعل فتحها على أيدينا. محمد الفاتح شاب مثلك، فأين أنت؟ أين همتك من الصحابة ومن العلماء ومن المجاهدين ومن الخلفاء الراشدين؟ أين همتك؟ هل اقتصرت همتك على أن تمسك بالمحمول وأن تركب السيارة وأن تلبس أحسن الثياب؟ هل اقتصرت همتك على أن تكون طبيبا أو مهندسا أو ميسورا في المال؟ هل اقتصرت همتك على أن يكون لك رصيد بالدولارات والريالات والجنيهات؟ أين همتك؟ لماذا في هذه الأيام أصبحت هممنا دنيئة في وقت وصلت فيه همم الصحابة إلى معالي الأمور؟ إنني أقول لك على استحياء، هذا الرثاء الذي رثى به واحد يستشعر ويشعر بآلام الأمة بعد أن فقدت سيف الصديق وقوة علي وصوت الكعكاع وجهاد حمزة، يقول وهو يرثي هذه الأمة: كسرنا قوس حمزة عن جهالة، وحطمنا بلا وعي النبالة، ومزقنا العدو ولا جهاد، ومزقنا العدو ولا جهاد، وفرقنا الطغاة ولا عدالة، وباتت أمة الإسلام حيرا، وبات رعاتها في شر حالة. فلا الصديق يرعاها بحسن، ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيضنا إلى عدن ظلاله، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزاله، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزاله، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيج نزاله، ولا زيد يقود الجمع فينا لحرب أو يعد لها نزاله، ترى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالة، ترى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلالة، ولا حطين يصنعها صلاح، ولا حطين يصنعها صلاح، طوى الجبناء في خور هلالة، طوى الجبناء في خور هلالة، وأقصانا يدنسه يهود ويعبث في مرابعه حثالة، نشد رحالنا شرقا وغربا وأولى أن نشد له رحالة، مؤامرة يدبرها يهود ويسعاها عميل لا أبالة. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه ليوم الدين. أيها الأحبة في الله، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، هؤلاء هم الكرام، هؤلاء هم الكرام. فهل تأخذك الهيرة لكي تقول بلسان الحال قبل لسان المقال: والله لنزاحمنكم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تأخذك الحمية الإسلامية لتسير على درب هؤلاء لكي تدعو ربك بعد أن قدمت قدم صدق بالعمل الصالح فتقول: اللهم احشرنا في زمرة النبي والصحابة، فتفعل قبل أن تقول؟ أين همتك؟ أين همتك؟ إن هؤلاء الكرام قد عرفوا كيف يعيشون، واختاروا لأنفسهم كيف يموتون ميتة كريمة طيبة عزيزة بعد أن عاشوا كرماء أعزاء، فهم يعلمون أن الموت سيأتيهم، فعاشوا عيشة كريمة واختاروا لأنفسهم ميتة كريمة. فهل تعرف أنت كذلك كيف تموت؟ فسوف تموت، ومن ثم فإنني أوجه إليك الرسالة الثالثة لأقول لك فيها: هذه نهاية الشباب. نعم، الشباب يموتون، إيه وربي، نعم يموتون، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه موت الفجأة. وأنت تعلم، أنت الذي يسمعني الآن تعلم، أو يسمعني من خلال الشريط تعلم، أن هناك أخا له أو قريبا له أو صاحبا له أو جارا له كان شابا في سنه ومات فلم يمهله الموت، فخطاك الموت إليه، وغدا يتخطى الموت غيرك إليه. جاء الموت إليه لكي تتعظ أنت به، وسوف يأتيك الموت لتتعظ غيرك به. فتزود الآن من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أكفانهم ظلمة القبر، وكم من صحيح أمسى وأصبح لاهيا وقد نسج. وآله. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه ليوم الدين. أي الأحبة بالله، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم، هؤلاء هم الكرام، هؤلاء هم الكرام. فهل تأخذك الهيرة لكي تقول بلسان الحال قبل لسان المقال: والله لنزاحمنكم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تأخذك الحمية الإسلامية لتسير على درب هؤلاء لكي تدعو ربك بعد أن قدمت قدم صدق بالعمل الصالح فتقول: اللهم احشرنا في زمرة النبي والصحابة؟ ستفعل قبل أن تقول: أين همتك؟ أين همتك؟ إن هؤلاء الكرام قد عرفوا كيف يعيشون، واختاروا لأنفسهم كيف يموتون ميتة كريمة طيبة عزيزة بعد أن عاشوا كرماء أعزاء. فهم يعلمون أن الموت سيأتيهم، فعاشوا عيشة كريمة واختاروا لأنفسهم ميتة كريمة. فهل تعرف أنت كذلك كيف تموت؟ فسوف تموت. ومن ثم فإنني أوجه إليك الرسالة الفاردة لأقول لك فيها: هذه نهاية الشباب. نعم، الشباب يموتون. إي وربي، نعم يموتون، لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه موت الفجأة. وأنت تعلم، أنت الذي يسمعني الآن تعلم، أو يسمعني من خلال الشريط تعلم، أن هناك أخا له، أو قريبا له، أو صاحبا له، أو جارا له، كان شابا في سنه ومات فلم يمهله الموت، فخطاك الموت إليه، وغدا يتخطى الموت غيرك إليه. جاء الموت إليه لكي تتعظ أنت به، وسوف يأتيك الموت لتتعظ غيرك به. فتزود الآن من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من شباب يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أكفانهم ظلمة القبر، وكم من صحيح أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فتزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. هذه نهاية الشباب. أنت تعلم أن لك صاحبا مات شابا، فهل استأذن عليه ملك الموت؟ هل أمهله ليقضي ما نوى من هذه الأمنيات الباطلة؟ كان يقول: سأتوب، فلم يمهله الموت وأتاه قبل التوبة. كان يقول: سأرجع إلى الله وأصلي في المسجد وأقرأ القرآن، لكن لم يمهله الموت، أتاه الموت على صورة لا يرضاها ولا ترضاها أنت. وكذلك هؤلاء الشباب أيضا عرفوا كيف يموتون فلم يمهلوا أنفسهم، إنما قدموا قدم صدق ولم يسمعوا لكلام إبليس: سوف، لعل، سأتوب. فإن أكبر جنود إبليس سوف ولعل، فلم يسمعوا لكلام إبليس، إنما سمعوا نداء الرحمن فانطلقوا تائبين للواحد الديان جل جلاله، فأتاهم الموت فاختاروا لأنفسهم ميتة طيبة. فانظر أخي الحبيب لكي تختار لنفسك أي ميتة تموتها، انظر لكي تختار لنفسك أي ميتة تموتها. هل تحب أن تموت على طاعة أم تحب أن تموت على معصية؟ إن أردت أن تموت على طاعة فعش على طاعة، كرم الله وعد الله يميتك على طاعة، وإن عشت على معصية عد الله تموت على المعصية. فهذا شاب منذ نعومة أظافره يتقرب إلى الله عز وجل دون البلوغ، كان يبدأ يومه من بيت الله عز وجل، يذهب قبيل الفجر ليصلي ويفتح المسجد ومن حرصه على حب المسجد أعطاه إمام المسجد مفتاحه، شاب من المملكة العربية السعودية حرص على طاعة الله منذ عومة أظافره، أثنى شبابه في طاعة الله، نشأ على طاعة الله ومرضاة الله، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. بلغ 16 عاما فانطلق عادته يصلي الفجر في مسجد قريته، فلما دخل للصلاة صلى الفجر، ولما صلى جلس كعادته جلسة الضحى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يذهب ليأخذ حقيبته ليذهب إلى المدرسة كعادته كل يوم. فانتظرته أمه، وكان هو الوحيد بعد موت أبيه، انتظرته ليأتي فلم يأتي، أتت 7 والـ8 والـ9 فلم يأتي، فأرسلت إلى عمه أن يطلب هذا الابن، فذهب إلى المسجد فوجد الابن منكبا بوجهه على كتاب الله وحده، قد فاضت روحه إلى السماء في المسجد. يقول عمه: وكان الكفيل بدفنه، فأخذت الابن وأنا أشعر أنني أحمل على يدي نورا، ورجعت إلى البيت فغسلته وكفنته. في الساعة 11 صباحا انتظرنا إلى وقت الظهر لنذهب لنصلي الظهر ويصلي الناس عليه، كذلك صلاة الجنازة. يقول: بينما أنا أجلس في هذا البيت إذ أخذتني سية من النوم. يقول: فرأيت في رؤياي في هذه اللحظة أن امرأة طيبة المنظر لم أرى مثلها قط، طيبة الريح لم أشم طيب رائحتها في الدنيا قط، أتت إلي وأنا في رؤياي في 5 دقائق غفلت فيها، قالت لي: نشدك الله، عجل بدفن هذا الغلام ولا تنتظر لصلاة الظهر. فقلت لها: بالله عليك من أنت؟ قالت: أنا إحدى زوجاته من الحور العين، قد اشتقنا للقائه. أنا إحدى زوجاته من الحور العين، قد اشتقنا للقائه. فاستيقظ العم وأخبر هذه الرؤيا لمن حوله، فانطلقوا سريعا وصلوا عليه ثم ذهبوا لدفنه. يقول العم: فوالله لما رجعنا إلى البيت ظلت ريح هذه الحورية الطيبة في البيت أكثر من 2 شهر. هذا شاب تنتظره الحوريين، وهذا آخر تنتظره الثعابين. هذا شاب آخر كما يحدث بعض علمائنا ودعاتنا ما حدث في مدينة الزرقاء بالأردن، أن شابا مات على معصية الله، كان بعيدا عن الله، إذا ذكر لم يذكر، وإذا نصح لم ينتصح. ذهبوا لدفن هذا الشاب، فلما فتحوا القبر وجدوا ثعبانا عظيما قد ملأ القبر، فسدوا باب القبر وانطلقوا لفتح قبر آخر، فوجدوا نفس الثعبان في نفس القبر الثاني، فذهبوا إلى قبر ثالث وفتحوه فإذا نفس الثعبان. فتجمع الناس وجاءت الشرطة وطلبوا العلماء ماذا يصنعون وكيف يدفنون، وبينما الناس ينظرون في موقف مهيب عصيب، يقول الحاضرون: فبينما نحن نترقب وننظر إذا بالثعبان يخرج من القبر بحركة عظيمة أغمي على الكثير لما رأوه. ونظر الناس إلى هذا المشهد فإذا بالثعبان يأخذ الشاب ويدخل إلى القبر. يقول: فوالله سمعنا تكسير عظامه من شدة التفاف الحية عليه. هذا شاب تنتظر الحور العين، وآخر تنتظر الثعابين، فكيف بنا؟ أنت تعلم أن لك شابا زميلا لك في الكلية أو في الدراسة مات، وأنا أعلم ذلك. شاب تخرج معنا في كلية الطب وكان حريصا على طاعة الله، هينا لينا ذهبنا مع زملائنا لعقد زواجه في مسجد النصر بالمنصورة، وسبحانك ربي لم يمهله الأجل، حضرنا عزاءه بعد شهر في نفس المسجد وكأن له موعدا معه. آمال عريضة تخططها، لكنه دائما أجلك يسبق أمانيك. فلقد رسم النبي مستطيل على الأرض وخطه بخط طويل، ثم أشار إلى المستطيل وقال: هذا أجل ابن آدم يحيط به من كل مكان وأمله الطويل. فبينما ابن آدم يؤمل إذ قطعه أجله. آمالك إذا أردت أن تصنعها لابد لك من 1000 سنة، وعمرك 60 سنة، فتظل تؤمل إلى أن تموت. أختم لكم بهذا الشاب من مدينة الرياض، كما ذكر صاحب كتاب اللآلئ الحسان في الجزء الثاني عن شاب من مدينة الرياض كان وحيد أمه بعد وفاة أبيه. شاب تخرج من الثانوية العامة وأراد السفر إلى جامعة في بغداد في 80s، فطلب من أمه وهو وحيدها أن يذهب، فرفضت الأم: لا تتركني وحدي، فقد صبرت على تربيتك وكن معي. لكن زملائه وأقرانه قرناء السوء أخذوا بقلبه، فتقدم للجامعة في سرية دون علم أمه، ثم انطلق وجهز جواز السفر وأخذ عليه التأشيرة، وفي ليلة السفر وضع أمه أمام الأمر الواقع، قال لها: هذه التأشيرة وهذا الجواز، وقد أعددت حقيبة سفري وسأسافر بالصباح بالسابعة في طائرة السابعة. تقول الأم: فظللت طوال الليل أفكر وأنا حزينة على فراق ابني، لا أريد أن يفارقني ولا أريد مع ذلك أن يحزن أو يغضب علي، أحبه وأحب له الخير ولا أريد أن يذهب إلى هذه الجامعة مع قرناء السوء. فظلت طوال الليل تفكر، فاهتدت إلى فكرة أن تأخذ جواز السفر لتقطع منه التأشيرة وتتركه كما كان. فانطلق الشاب في الصباح وأخذ حقيبة سفره مع جوازه وانطلق ليسافر بالطائرة، فلما وقف أمام ضباط الجوازات مع زملائه نظروا إلى جوازه فردوه وسافر زملائه. تقول الأم: وأنا في البيت أرتقب رجوعه مغضبا سائرا عليه، يقول: فلما طرق الباب والله ما زاد على أن سلم عليه، ثم دخل إلى غرفته وأغلق الباب عليه. تقول: أنا الذي لم أهنأ بنوم طوال الليل لم أستطع النوم، فظللت في صالة البيت أفكر في أي وسيلة أجعل هذا الابن وآخذ بقلبه إلى السعادة. فبينما أنا في صالة البيت إذ سمعت خبرا في المذياع يقول: إن الطائرة المنتقلة من الرياض إلى بغداد قد انفجرت ومات كل ركابها. فانطلقت الأم مسرورة سعيدة تفتح الباب على ابنها تريد أن تبشره بهذا الخبر المسرور السعيد، فدخلت عليه فإذا هو قد فارق الحياة. الله أكبر، مات. نعم مات في نفس اللحظة التي مات فيها زملاؤه، لكن الله قضى أن يموت هذا على فراشه وأن يموت هؤلاء بعيدا عن أهليهم لا يعثر لهم على جثة. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، المتبادر إلى الذهن في غير القرآن: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحقكم. فأنت إذا فرست من شيء تنظر خلفك، لكن مع فرارك من الموت تفاجأ أنه أمامك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. وبعد هذا أخي الحبيب، بعد أن علمت نهايتك، السؤال الكبير الآن المتبادر على ذهن الشباب الآن: نعم، أخذتني الحمية لما رأيت شباب الصحابة، نعم، إنني أريد أن أكون مثلهم، نعم، أخذتني الغيرة حتى لا أشمت أعداء الله في، نعم، أعلم أن نهايتي هي الموت، ولكن كيف السبيل؟ كيف الطريق؟ كيف أعود إلى الله؟ وهذه الرسالة الرابعة كيف تعود إلى الله عز وجل؟ أرجئها بأمر الله عز وجل بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا وشباب الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن ترد شباب الأمة وفتياتها ونسائها إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم احفظ شباب المسلمين. اللهم احفظهن من قرناء السوء. اللهم احفظهن من قرناء السوء. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام. اللهم أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور وجنبنا جميعا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا سميع الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك. اللهم أصلح نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا موت المسلمين. اللهم ارحم والدينا وموت المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. يا رب إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وردا غير مخز ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان والشيشان وفي كشمير والفلبين وفي إندونيسيا وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وبطش المتجبرين. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فهده إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين بشر فرد كيده إلى نحره واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد اليهود. اللهم انصرنا وانصر إخواننا على اليهود. اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدلنا بذنوبنا. يا رب استعملنا بطاعتك ولا تستبدلنا بذنوبنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك على أعتاب الأقصى ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد بكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، والحديث بسنن الترمذي بإسناد صحيح، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني الطريق إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم الطريق صعب، الطريق محتاج صبر ومجاهدة، لكنه بأمر الله يسير على من يسره الله عليه. فإذا أردت أن أذكر لك نقاطا محددة لتتعلمها وتعمل بها لكي ترجع إلى الله عز وجل، أو إن شئت أيها الطائع الذي يجلس أمامي الآن، هذه النقاط تكون إجابة على سؤالك، على سؤالك كيف أثبت على الطريق. أول شيء مما يردك إلى الله عز وجل ويعينك على مرضاته تعالى، أولا الدعاء. احفظ معايا عشان تنفذ هذه الخطوات العملية. أولا الدعاء، والدعاء هو سلاحك الأول. الدعاء هو الراية البيضاء التي ترفعها مستسلما لله لتعلن له جل جلاله عجزك أمام قوتك، وتعلن له جل جلاله ضعفك أمام جبروتك. يا رب أنا بنفسي ضعيف، أنا فقير إليك وأنت الغني، أنا بنفسي لا أشعر، لا أقدر على أن أثبت على هذا الطريق، ولا أستطيع أن أرجع إليك إلا إذا أنتني. فتقول من قلب صادق وتوجه الدعاء إلى من يستجيب دعاء المضطر إذا دعاه، تقول يا رب ثبتني على الطريق، يا رب يردني إلى دينك، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وينبغي أن تعلم أن هذا السلاح الذي لا يهزم أبدا هو سلاح الدعاء، كان سلاح النبي الأول صلى الله عليه وسلم، كان الدعاء سلاح النبي صلى الله عليه وسلم الأول. فكان النبي كثيرا ما يقول، كما يقول أنس بن مالك، كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لن تثبت أبدا إلا إذا ثبتك الله، لأن القلب بين يديك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ممكن الوقت تحب إنسان بعد لحظة تكرهه، هذا فعل القلب. ممكن تحب تصلي الآن بعد لحظة تضغط الصلاة. ممكن ما كنتش تكون بعيد عن الله طول عمرك، في لحظة ترجع إلى الله. الله يقلب القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كلها في صحيح الجامع بإسناد صححه الشيخ الألباني هذا والذي قبله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. شوف لما تكون ورقة جفت وسقطت من شجرة في يوم ريح عاصف، شوف بتقلب ازاي، بترف بسرعة. هذا هكذا قلب الإنسان، مثله كمثل هذه الورقة يقلبها الريح ظهرا لبطن. لأجل ذلك لو أنك ألقيت حملك كله أولا بساحة الملك يثبت قلبك إذا كنت مضطرا. لكن بدعاء المضطر نفسك ترجع لربنا بجد بصدق، ولا اللي بيشرب السجارة يقول يا رب توب علي؟ لا، لو انت فعلا في قلبك عاوز تتوب هيتوب عليك، زي ما يصليش تقول تعالى صلي يا رب يتوب علينا وما يصليش، لو هو عاوز يصلي ربنا هيتوب عليه، لكنه كذاب في النية، بدليل ان الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لاعدائه للمشركين الذين قاتلوا النبي في غزوة بدر واسرهم النبي في غزوة بدر، امر الله النبي ان يقول لهم: يا ايها الذين امنوا، في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ده الكلام ده لمين؟ لأعداء الله. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يبقى الكلام لك. إن يعلم الله في قلبك الخير يؤتك فوق الخير، مش الخير فوق الخير، لأن الله كريم مع المؤمنين. قال رب العالمين وهو يبين كرمه على عباده: والله يريد أن يتوب عليكم. قال تعالى وهو يبين كرمه على عباده: ثم تاب عليهم ليتوب. كريم قبل أنت بتتوب يكون تاب عليك، بس لو عرف من قلبك فعلا عاوز التوبة، لو يريد التوبة، فأول شيء أن تلقي كل حملك بساحة الملك. ما أحلى أن تقوم في جوف الليل وأنت بعيد عن الله وتريد القرب بصدق، فما أحلى أن تقوم في جوف الليل في ثلث الليل الآخر. فقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبله؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. قل له انا يا رب قم له في جوف الليل وقل اسالك بعزك وذلك اظهر له الذل وبغناك وفقري اظهر له الفقر. هذه ناصيتي بين يديك وليس لي سيد ولا اله غيرك عبيدك سواي كثير وانا المسكين بين يديك اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وذل لك قلبه وفاضت لك عينه ان تتوب علي وتغفر لي ان تثبتني على دينك ان تعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والله يستجيب لك ان علم من قلبك الاخلاص والصدق ان علم من قلبك حب التوبه بصدق فكما قلت لك يتوب عليك قبل ان تتوب انت يتوب عليك قبل ان تتوب انت بشرط ان يتقطع قلبك شوقا للتوبه لا تقولها بلسانك فقط لا ان يتقطع قلبك شوقا للتوبه فان الله ما تاب على هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي في غزوه تبوك الا بعد ان تقطعت قلوبهم شوقا للتوبه في سوره التوبه ذكر الله توبه المنافقين المنافق اللي عاوز يتوب يتوب ازاي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم يعني لن يتوب الله عز وجل عليهم إلا إذا تقطعت قلوبهم شوقا للتوبة لأجل ذلك لما تقطعت قلوب المؤمنين ليس المنافقين قلوب المؤمنين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن النبي في غزوة تبوك قال تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قلب أقطع كأن نفسه بتعصر قلبه شوقا للتوبة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب من اللي تاب الأول الله عز وجل بس بشرط إن يكون قلبك مشتاق بجد لتوب متقطع فعلا حبا للتوبة فتدعو الله عز وجل بإخلاص واعلم واعلم علم يقين أنك لن تثبت أبدا ولن تهتدي أبدا ولن ترجع أبدا إلى الله إلا إذا أعانك وأخذ بقلبك فما تاب التائب بذاته إلا بعد أن أكرمه الله بالتوبة وما ثبت الطائع بنفسه إلا بعد أن ثبته الله وإن كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت رسول الله على التوبة إلا بعد أن أعانه الله على ذلك الثبات وأنت من باب أولى قال تعالى في سورة الإسراء مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا عليه بنعمة الهداية والتوبة قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا يعني كان يفتنوك خلاص لولا إن ربنا ثبتك لذلك امتن الله أيضا على النبي كما قال في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى من الذي هداه الله عز وجل قل له برضه يا رب أنا ضال وأنت الهادي إلى سواء السبيل اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فادعو الله بإخلاص وهذا سلاحك الأول يردك الله عز وجل إذا أول شيء لتعود إلى الله أول حاجة إيه الدعاء بإخلاص وبصدق وبتجرد وبيقين ثانيا لتعود إلى الله عز وجل تحتاج إلى أن تذهب إلى الطبيب ولا تتأخر
الإنسان لو مرض على طول والمرض في بدايته بيذهب للطبيب حتى يعالجه، لو اتأخر ومرحش يحصل إيه؟ مضاعفات، وربما يصل المرض إلى وقت لا ينفع معه العلاج. صح؟ لماذا يحرص الواحد منا على صلاح بدنه ولا يفعل هذا الصلاح مع نفسه وقلبه؟ لما قلبك مرض ما دورتش على الطبيب ليه؟ ليه لما جسدك مرض قلت على الأستاذ ورئيس قس؟ لما قلبك مرض ما رحتش أستاذ ورئيس قس للقلب والأوعية الروحية في جامعة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الدعاة والعلماء وطلبة العلم الذين يأخذون بقلبك ويصفون لك الدواء الناجع. عشان كده بقول لك مريض قلبك يعني على طول روح للطبيب، روح للداعي، قول له احنا ما فيش عندنا جلسة اعتراف زي النصارى انك تقعد تقول انا عملت وعملت وعملت ولا يطهر ذنبك الا دم المسيح المطهر. لا، انما ما تعترفش بحاجة، روح قول له بس انا مريض وعاوز دواء. هيقول لك دواء لمرضك، لمرضك ومرض أخوك ومرض جميع إخوانك. فاذهب إلى الطبيب ولا تتأخر حتى لا يستفحل مرضك. عشان كده بقول لك من أهم النصائح التي أنصح بها التائب الراجع الذي يريد العودة إلى الله أو الذي يريد الثبات على دين الله أن يأتي إلى بيت الله ليجلس بين الدعاة إلى الله بصدق ويعول نفسه الجلوس بين طلبة العلم، وإن كان لا يظن أن هؤلاء هم العلماء بحق. لا، روح لواحد طالب علم، أنت مسافر من هنا للقاهرة وقفت على الطريق عند صندوق عاوز تروح القاهرة مفيش عربيات، تعمل إيه؟ اركب واحد يوصلك لغاية متغمر، وبعدين واحد تاني يوصلك لغاية بنها واركب من بنها للقاهرة، وإلا لو وقفت هتقعد لغاية تاني يوم وممكن ما تلاقيش حد. برضه خد لك طالب علم، اي واحد طالب علم قليل العلم حتى يقول لك كلام يسير يوصلك لغايه اول طريق الجنه، هناك هتلاقي كتير. خد لك واحد منهم يوصلك لغايه نص الطريق هتلاقي هناك اكثر واكثر يوصلك لغايه الجنه، بس ما تقفش تقول استنى لما يجيليش اعلى من الناس يوصلني، ممكن ما تلاقيش او هو مش هيجي لك. فاذهب الى الطبيب ولا تتاخر حتى لا يستسهل مرضك. عود نفسك لو عاوز ترجع لربنا، لو عاوز تثبت، عود نفسك انك تجبر نفسك تقعد في المسجد بين يدي اي واحد من اهل العلم يعلمك. ثالثا، لتعود الى الله عز وجل او لتثبت على دين الله، اذهب الى الصحبة الصالحة، او بعبارة بليغة غذ وريد ايمانك. الإيمان يجري في جسدك كالدم في عروقك، فحتى لا يتوقف دمك في عرقك اذهب إلى من يكون سابا ليغذي هذا الدم في الوريد، هيديك حقن في الوريد على طول، لا هي عضل ولا تحت الجلد ولا كبسولات، لا حقن في الوريد على طول، تدخل حقن في الوريد تذهب إلى عقلك وقلبك تفعل فعلها. الذي يصنع ذلك هو صاحبك الخير. وإذا أردت أن تعلم ذلك اسأل الآباء، ممكن الأب يقعد ينصح ابنه سنوات لا يهتدي، لكن يدل على واحد صالح يقول له كلمة يرجع على طول. صح؟ فأنفع رجل، أنفع واحد للشاب شاب مثله، أنفع واحد للشاب شاب مثله إذا كان صالحا. عشان كده ربنا لما أمرنا بالصلاة قال لنا صلوا بس في جماعة، واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، لأنك لما تشوف الراكعين تحفز على الطاعة. فالإنسان اجتماعي بطبعه، إذا رأى أن الناس من حوله يطيعون الله جبل على الطاعة أو مشى في طريق الطاعة. لولا أن حواليه كلهم بيشربوا سجاير هيجي فيهم يشرب سجاير، اللي حواليه كلهم صوتهم واطي غصب عنه هيوطي صوته، اللي حواليه صوتهم عالي ويشتموا هيجي في يوم يشتم. فالإنسان يتأثر بمن حوله بطبعه. جزاك الله خير. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. فعشان تثبت شوف واحد صالح يديك الحقن دي يغذي وريد ايمانك. تصبر معه على طاعة الله يأخذ بيدك الى الجنة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا قصة الرجل الاسرائيلي من بني اسرائيل كما في صحيح البخاري ومسلم. حديث معروف، حديث قاتل 99 نفس وبعدين قتل 100. لما راح لعالم سأله هل لي من توبة؟ قال له ايه؟ وما يحول بينك وبين التوبة؟ مش حد يقدر يدعك على التوبة ابدا حتى لو قتلت. لكن خلي بالك انت قاعد في بلد قتلت فيها 100 ما حدش قال لك انت بتعمل ايه، بل انهم ربما اعانوك على القتل لانهم كلهم اهل فسق واهل فجور. قال له ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. او استعبد ربنا، روح الناس يعبد ربنا، هتعبد ربنا معه البيئه الصالحه البيئه الطيبه. تعرف لما تكون ماشي في الشارع مع ناس طيبين وانت تشوف سجاير وبتعكس النساء، لما تشوفهم هم ماشيين على الاقل هتتكسف تعكس النساء، ده على الاقل على الاقل هتتكسف ترفع سيجاره. ما تسمعش اغاني، هم ما يسمعوش اغاني، انت بتسمع على الاقل هيتكسف شغل اغاني قدامه. لو شغلت لا 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 مش عايزين نسمع اغاني. لو مشيت مع العاصين لو ما امروكش مش هتتكسف تعمل قدامهم صح، بل ربما يحثونك على ذلك. فلو سألت الذين ضلوا الطريق يجيبونك السبب قارين السوء، كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هو ده السبب. طب الحل روح للصالح. وانت عارفين من الذي أضل أبا طالب حتى كان في النار وهو أخف أهل النار عذابا بين أخمص قدميه جمرة يأمي منها دماغه؟ من اللي أضله حتى دخل النار؟ النبي يدعو إلى الله وعند رأسه عبد الله بن أمية وأبو جهل. فموت على غير ملة عبد المطلب، سمع كلام قراء السوء فمات على ملة عبد المطلب فدخل النار. إنما الصالح يسمع كلمة ينفعه الله عز وجل بها يتوب إلى الله ويثبت على الطريق. فكما يقول علي بن أبي طالب الإخوان الصالحون هم عدة البلاء وزينة الرخاء، إن تذكرت أعانوك وإن نسيت تذكروك. لو انت نسيت يفكروك بالطاعة، لو انت فاكر يزودوك. يبقى الدعاء تذهب للطبيب ولا تتأخر وهو الداعية والناصح الأمين، لا سيما في هذا الزمان الذي فقدت فيه الأمة القدوات الحسنة إلا نذر يسير ممن رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن رحم. الثالث الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. الرابع لتعود إلى الله عز وجل املأ وقتك بطاعة الله. الشيطان لا يأتي إلا إلى الفارغ اللي هو بيقول أنا عاوز أعمل إيه وقت فراغي، أنا عاوز أقتل الوقت، هو ده الشيطان اللي يدخله. إنما المؤمن مشغول. ليه مشغول؟ أصل الواجب عليه أقتل الوقت. والله يا أخوانا أنا بشوف الناس ماشيين في الشوارع كده كما يقول ابن جوزي آه لو أن الأوقات أوقات هؤلاء تشترى بالأثمان لاشتريت هؤلاء هذه أوقات. انت زي انا فعلا ده انسان مقصر، الواجبات اكثر من اوقات كما يقول حسن البنا رحمه الله تعالى الواجبات الواجبات اكثر من الاوقات. فعلا الواجب اللي عليك اكثر من وقتك. يبقى اللي عنده وقت فراغ ده مش قصر في الواجب بس، ده قصر في الواجب الاوجب من هذا الواجب. فمش وقت عشان كده بقول لك اغتنم وقتك، كما يقول واحد من السلف: المؤمن اذا ارتاح غفل. المؤمن اذا ارتاح غفل. قلبك زي كوباية لازم يتملى، مليته بمية مليته بعصير، والا هيتملى هواء. وهؤلاء الذين افئدتهم هواء في النار، لان الشيطان سيملأها بمعصية الله. عشان كده بقول لك املأ وقتك بطاعة الله عز وجل. المؤمن إذا ارتاح غفل، والدليل على أن المؤمن إذا ارتاح غفل الطالب، اسأله كده الطالب: أيهما في أي الوقتين تكون أقرب إلى الله عز وجل؟ في أثناء الامتحانات وأنت مشغول بالمذاكرة، ولا في وقت الأجازة؟ ده أنت مشغول بالمذاكرة ومع ذلك قريب إلى الله. ليه؟ لأنه مع انشغاله يستخرج من هذا الوقت وقتا للطاعة، فيحس أن وقته مليء بالمذاكرة التي يذاكرها لأجل الله، وبالطاعة التي يتقرب بها إلى الله، فشغل الوقت لم يجعل في قلبك نصيب للشيطان. ملأ صدرك بطاعة الرحمن فطرد الشيطان من صدرك. إنما في وقت الأجازة وقت فاضي، خلاص الشيطان يقول له خلاص روح املاه بالمعاصي، روح صيف، روح اعمل كذا، روح امشي في الشوارع، يقعد على النواصي، ادخل النوادي، هكذا. انما لو انت ملأت قلبك ونفسك ووقتك بطاعة الله مش هتلاقي وقت للمعصية، هتعرف ان عليك كتير. طيب تملأ وقتك بايه؟ اول حاجة تملأ وقتك اللي انت لو بدأت فيها مش هتلاقي وقت، طلب العلم. ليه؟ لان طلب العلم اولا يكسبك الخشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما تطلب العلم هتخاف من ربنا، كل ما زدت في العلم هتخاف من ربنا. فعلى قدر معرفتك بالله عن طريق العلم على قدر خشيتك من الله جل جلاله. إملأ وقتك بالعلم. ده أنت لو عملت لنفسك بس كل يوم 5 آيات تقراهم، وحدثين تحفظهم، وثلاث أربع صفحات من سيرة النبي تقراهم، وآيتين تفسرهم، هتلاقي لك وقت. وجرب لتعلم، مش هتلاقي وقت للمعصية. فاملأ وقتك بالعلم. بعد العلم ايه؟ العمل. احسنت. لان كتير من الناس بيتعلم ثم يعلم، حلو قوي، لكن في مرحلة وسيطة اياك ان تغفلها، وهذا هو داء الامة الان، انهم غفلوا هذه المرحلة الوسيطة، انه بيتعلم وبعدين يقيطعوا. فعلا تملأ وقتك بالعلم والعمل والدعوة إلى الله، لكن اوعى تنسى العمل، مش تتعلم وتروح تعلم بس. أي نعم ربنا يقول: ولكن كونوا ربانيين، سورة العمران، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بس في مرحلة بسيطة اللي هي الفرق بينه وبين الصحابة، إنهم كانوا بيتعلموا عشان يعملوا ثم يدعو إلى الله بالعمل قبل القول. قلت لكم قصة قبل كده، قلت لها تفضل تكونوا مع الصادقين، كان في مسجد السلام، قلت لهم قصة الحسن البصري اللي كان إمام. قالوا له قل لنا خطبة في عتق العبيد، حث الناس على اعتاق العبيد، يمكن الناس لما تسمع كلامك تعتق العبيد. قال لهم حاضر أقول إن شاء الله. طلع خطبة الجمعة اللي بعدها يخطب، نزل ما خطبش عن عتق العبيد. قالوا لما لم تخطب؟ قال أخطب إن شاء الله. اللي بعدها ما خطبش، جه بعدها بشهر خطب عن عتق العبيد. خرج الناس جميعا باكين، كل اعتق عبدا، ومن لم يكن بين يديه عبد اشترى عبدا واعتقه لوجه الله.
اسال الله جل وعلا ان يتوب علينا وعلى المسلمين، وان يغفر لنا وللمسلمين، وان يرحمنا والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا استغفرناك فاغفر لنا، اللهم إنا مذنبون فتب علينا، تائبون فاقبلنا، مسيئون فسامحنا، مقبلون فلا تردنا، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا. اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منا ومن المسلمين دعاء وسؤالا لا يعلمه سواك ولا يطلع عليه غيرك. اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك، اللهم استجب دعاءنا جميعا في طاعتك، ما قلناه بألسنتنا وما قصرت عنه ألسنتنا، استجب دعاءنا ما قلناه وما عجزنا عنه، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومعذرة للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.